وتدلنا على البر وتنبهنا على الإثم. لأنه قال البر مطمئن إليه القلب، سكنت إليه النفس، مانت إليه النفس، والإثم بخلاف ذلك. إذا النفس معنى فيها معيار، النفس هي معيار لهذا وقدر على التمييز. وهذا من كمال رحمته سبحانه أن جعل في العباد هذه القدرة على التمييز، وهم أصحاب الفطر السليمة التي لم تنفكر. وأخبر الله عز وجل في القرآن أن القلوب تطمئن إلى ذكره، فمعناها أن الذكر بالنسبة لله بالنسبة للقلب شيء يبعث على الطمأنينة والسكينة والانشراح، كما أن النفس تكره وتنكر ولا تقبل النفس السليمة، لا تقبل المنكر. يعني لو أخذ واحد نفس سليمة ولا يعلم عن المحرمات، فقلت له ما حكم نكاحك؟ يعرف نفس السليمة، يعرف هذا شيء لا يمكن أن تقبل منه، يعرف. وقلت له مثلا البيع والشراء الأشياء المباحة، يعرف. فإذا من ناحية المعرفة العامة يوجد شعور يقوى ويخف بحسب إيمان العبد، معرفة العامة. أما التفاصيل لابد من علم، ما في واحد فقرته يكون عن عدد ركعات الصلوات ولا عن تفاصيل عدد الرضعات المحرمات، هذا لابد من علم، هذه التفاصيل علم. لكن الأشياء العامة أصحاب الفطر السليمة يهتدون الخير والشر لما أودع الله في نفوسهم هذه الفطرة التي هذا الإحساس يقل ويضعف ويزيد ويكثر بحسب إيمان العبد. ولذلك تجد الواحد من الناس أصحاب العبادات والطاعات يمكن أن يرتاب في شيء يحس أنه حرام حتى لو ما سالت، ويقع في نفسه شعور أنه حلال حتى لو ما سالت. طبعا هو ما يبني على هذا الشعور، ما يبني على هذا الشعور، هو سيسأل أهل الذكر. لكن المقصود التنبيه لأن هذه القدرة في النفس موجودة صاحب الفطرة السليمة، وأنها تقوى وتضعف بحسب الإيمان والتقوى، لأن هذا العبادة نور والتقوى نور، تكشف للعبد، تكشف له هذا العمل هذا الشيء. وذلك حين الإنسان في موقف واحد أن يتخذ قرارا في مسألة، وصاحب الفطرة السليمة يتخذ القرار الصحيح، حيث لو سأل العالم بعد ذلك قال له أخذت فيما فعلت. طيب الآن ناتي على مسألة وين أفتاك المفتون. إذا قال في الحديث استفت نفسك وين أفتاك المفتون، وهذا حديث حسن، استفت قلبك. في حديث وابط الذي ذكرنا من فيه العلة قال استفت قلبك المرء مطمئنة لنفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك. وفي حديث حسن استفت نفسك وإن أفتاك المفتون، هذا متعلق بقضية الجر والإثم تعلقا واضحا، وهو أن الإنسان إذا ما استطاع أن يصل إلى مفتي عنده علم ودين وصدرت الفتاوى يمينا وشمالا، ما استطاع ان يصل المفتي عنده علم ودين، ففي هذه الحاله ماذا يفعل؟ يستفتي نفسه، ونفسه ستدله على القرار الصحيح. اما اذا كان يمكن ان يصل الى مفتي ذو علم وثقه، ما في هنا مجال ان يستفتي قلبه ويعمل بما يرى. فمن قضية استفتاء النفس هذه تكون متى؟ لما يعدم الإنسان مفتي الثقة، وكذلك تكون عندما يرى الإنسان مفتون بالهوى. فإذا استفتى نفسه عرف الحقيقة، كذلك لو غير السؤال وأتى بمعلومات أخرى وانتزع فتوى من مفتي بالإباحة فإنه في قرارة نفسه يعلم أن هذا باطل وأن هذا جواب المفتي لا يغير شيئا، هو في قرار نفسه يعلم هذا. فإذا ليس المقصود باستفتاء النفس واستفتاء القلب، الحديث سيمر معنا فيما يستقبل إن شاء الله، وليس المقصود الإنسان يترك العلماء ويستفتي نفسه، لا، لكن في القضية عندما يعزم العالم الثقة يستفتي نفسه، يصل إلى الجر والإثم، نفسه تدل على هذا. كذلك لو احتار واضطرب بين أقوال المسلمين ما عرف أيها الراجح، هنا في مجال الاستفتاء النفس، هذا عبارة عن تحري، يعني يتحرى الحق، يتحرى أيها أقوى، أيها أقرب إلى الصواب. هنا في مجال الاستفتاء النفس، إذا وجد الأقوال احتار واضطرب ولا يدري من يقلد ولم يعرف أعلمهم كي يقلده، ما عرف أو تساوت الحجج في نظره والأدلة، هنا ممكن في دور لاستفتاء القلب استفتاء النفس. أما واحد يصل إلى عالم الفقه يتركه ويقول استفتي نفسي والحديث يقول استفتي نفسك، لا، لأن لا بد في فهم النص أن يجمع كل النصوص الأخرى في الموضوع، يجمع كل النصوص الأخرى في الموضوع، ما نأخذ نص واحد يقول خلاص يقول استفتي نفسك استفتي نفسي وما وجد شبهة ولا حرج أفعل، هذا جهل، هذا لا يجوز. طيب، فإذا الله سبحانه وتعالى جعل في النفس فطرة تهتدي وتعرف الإثم والبر، ومما يصاب الإثم والبر المعروف والمنكر. لماذا سمي المعروف معروفا؟ تعرف الفطرة السليمة، ولماذا سمي منكرا؟ تنكره الفطرة السليمة، يعني من الأسباب هذا، وإنه هو الأصل ما عرفه أقره الشرع وما أنكره الشرع، هو المعروف والمنكر. لكن أيضا من الأشياء مما يقابل البر والإثم المعروف والمنكر، وأن اسم المعروف واسم المنكر يدل على أن النفس السليمة تعرف هذا وتنكر هذا، تعرفه بإقرار، تعرفه أنه صحيح وتنكر هذا أنه إثم باطل. طيب، ولذلك فإن الإنسان أحيانا قد يجد كلام لأناس من العلماء ليسوا جهال، لكن يعرف أن هذا قد يكون خطأ من أخطائهم، فلا يتتبع الرخص، لا يقلد في كتب أهل العلم يدور الرخص يقول إيه هذا قال بإباحة البيع الفلاني، هذا قال بإباحة النبيذ الفلاني، هذا قال بي، فيقول خاف هؤلاء مسكين وأفسدوا بهذا. نقول لا، ما يجوز أن تتبع الرخص، واعلم أن هناك شيء يقال له زوجة الحكيم، كما جاء عند أبي داود، والحديث صححه الشيخ ناصر طبعا موقوفا على معاذ بن جبل، من كلام معاذ بن جبل، ونصه يقول عن أبي بنت الخولاني أن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل أخبره قال كان، يعني معاذ، لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال الله حكما كنتم هلك المرتابون، فقال معاذ بن جبل يوما إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فينشك قائل أن يقول ما للناس أن يتبعوني وقد قرأت لهم القرآن، ما هم بمتبعية حتى أبتدع لهم غيرهم، خلاص القرآن تعودوا عليه عرفوه، مثل كلنا توصلنا هذا أنا مقل وذا مقل وذا ما في تميز لي، فالحل لكي أجعل الناس يتبعوني أن أبتدع لهم حتى أبتدع لهم غيرهم، فإياكم مبتدع فإنما ابتدع ضلالة، وأحذركم زيغة الحكيم، هنا يأتي الشاهد الذي نقله ابن رجب رحمه الله، أحذركم زيغة الحكيم ثاني الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق، فقيل لمعاذ ما يدريني أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق يقول كلمة الحق. مهما جبت مسلم الآن وعالم بشر ولا لا يخطئ يخطئ. طيب قال اجتنب من كلام الحكيم، هذا يقول معاذ رضي الله عنه، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال ما هذه، يعني الأشياء الغريبة التي لا توافق قواعد الشريعة، حتى أن القارئ أو الثاني يقول هذا عجيب إيش هذا. ولذلك تجد مثلا كلام بعض أهل العلم أشياء من هذا القبيل، مثلا عبادة يذكرها أو عدد معين يذكره أو شيء، حتى الواحد يقول غريب إيش هذا، هذا كلام غريب. اتقي هذه الأمور المشتهرات التي يقال ما هذه، ولا يخلينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع، يعني يرجع إلى الحق بعد ذلك، ولا تقول هذا أكثر خلاص أنت وراء، وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. فإذا ذكر معاذ أن هناك علامة للحق، والحق أن الحق نور. ولذلك أحيانا الإنسان تطلب عليه فتاوى بعض العلماء، هذا جاز من ذلك، أو يقولون كلام هذا كلام وهذا كلام وهذا كلام، لكن الإنسان تخبط وتردد كثيرا، فماذا يفعل؟ يتجنب هذه الأشياء التي يندهش منها ويستغرب منها، لأنها لا توافق ما علمه من قواعد الشريعة، وهي شاذة، يعني هذا من كلام فلان فقط، أفتري فلان فقط، بقية العلماء على خلافه مثلا، وهو غريب، إذا هذا يجتنب. هذا ممكن يكون من كلمة الضلال ألقاها الشيطان على لسان الحكيم، لأنه أي عالم أي حكيم يخطئ بشر. وفي المقابل يقول الحق عليه نور، الحق يعرف بظهوره، بلجه، ضيائه، بيانه، قوته، الحجة التي فيه، والدليل الذي ينطوي، والدليل المبني عليه. إذا الحق عليه نور يعرف به، لكن ليس كل الناس يرى هذا النور، ليس أي عام يرى هذا النور، ليس أي فاسق يرى هذا النور، هذا يراه أصحاب البصيرة. ولذلك الإنسان أحيانا يعرف كما قلنا قبل قليل الحق ويميز الحق، مع أنه ما قرأ ما عنده علم، لكن بالإحساس بكثرة دينه وتقواه يعرف يمين يحس أن نفسه الأمارة بالخير تميل إليه، وأما الشذوذات والرخص الباطلة يحس أن نفسه الأمارة بالسوء تميل إليه. فإذا الحق عليه نور، هذا كلام طبعا فيما إذا لم يتبين، لم يوجد من يبين له، ما في عالم حقا يقلده مثلا، في هذه الحالة يكون التحري والاجتهاد في هذه المعاني التي ذكرناها. فالحق والباطل لا يلتبس أمرهما على المؤمن البصير، بل إنه يعرف الحق بنور ويعرف الباطل بظلمته. وقد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيكون في آخر الزمان قوم يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. يعني يأتي في آخر الزمان أناس يكتبون فتاوى عجيبة، أقوال غريبة لا سمعتموها أنتم ولا آباؤكم، لا العلماء الماضين ولا السلف ولا الصحابة ولا من بعناه، ما سمع أحد ما تكلم أكثر بهذا أبدا. ليس لأن القضية عقلية كركوب الصلاة في الطائرة ولا شيء جديد، حكم البيع بالتليفون ولا لا، المسألة أو حكم هل يعتبر الشيخ قبض ولا لا يعتبر الشيخ قبض، هذه قضايا عقلية في ما كانت موجودة من أول يتكلم عنها، لكن المقصود أن يأتي بعضهم في هذا الزمان المتأخر المتأخرين الناس بكلام يخالف ما مضى غريب، ما قاله ما قال عنه. افرض انك فتحت كتاب تفسير محمد عبده او مثلا تقرا فيه الم ترى كيف فعلت ربك بأصحاب الفيل، قال مثلا فارسل عليهم طيرا ابابيل، قال محمد عبده مثلا جرى فيه مرض الجدري، هذه الطير الابابيل التي تعلم كتابات تساقطون ولا ممكن تدور وتبحث وين هم من علماء السلف المفسرين، حبر الامه ابن عباس فلان مجاهد سعيد نفس هذا كلام غريب يفتح يقرأ غريب، يعني جراثيم مرض الجدل، إذا يرددوا عليه وعلم أنها من كرهاته ولا تستمع له، فيكون في آخر الزمان قوم يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. من هل يفسرون القرآن الآن بأشياء في الإعجاز العلمي أشياء ما ذكرها السلف وخالفوا فيها ما تسمعوا ما سمعوا لا أنتم ولا آباؤكم. تفسير جديد للقرآن مثال النفاثات العقد الطائرات النفاثة شيء جديد ما سمح لا أحد قاله ولا فضيب بينهم بصير أنه ضاب باطني في رحمة ظهر قبل عدم المكيفات كنديشن كن هذا المكيف لا سمعنا ولا لا أنتم ولا آباؤكم ما في خلقناكم أطوارا يعني أميبا خلية واحدة وبعدين برمائز واحد برمائيات وثدييات وقرد وإنسان يعني ما سمعت أنتم ولا أبعث هذا أرجب. لكن مشكلة الناس يريدون شيء الجهود ينبهرون به يقولون عرفنا ابن عباس كلهم معروف مجاهد كل الناس يعني معروف هذا يبغى شيء جديد يعطونا أشياء جديدة يريد إثارة متعب شيء يعني كهف وليه النفوس فلا عليك بالأمر العفيف وإياك وإياهم عايشة بالجادة ودع هذه الانحرافة. كثير من الناس في هذا الزمن يريدون هذه الأشياء الجديدة يريدون الأشياء المثيرة يريدون الأشياء المخالفة للسلف يقول كان السلف كلهم عرفناهم يشبه بعضهم بعضا ويكرر كل واحد عبارات الآخر وينقلون من بعض وهكذا يقول يريد أشياء جديدة لابد نطور الدين فلذلك يخرجون علينا في هذا الزمان من هذه القضايا فهذا الذي يحذر منه عليه الصلاة والسلام قضايا مثلا الربا ضرورة عصرية هذا كان كلام قديم ما هل فيه صار شيء آخر الآن علم آخر صارت علوم وصارت عوالم وصارت اختراعات وتطورات فهذا من الذي قال به تحليل تحليل الربا عموما يعني بهذا الشكل ما في أحد لا من آبائنا وأجدادنا ما أحد قال بهذا ما طلع فيه إلا الآن إذن إياكم وإياهم فما استقر عند المؤمنين مع تقادم العهد وتطاول الزمان فهو الحق خذ بالشيء الذي أجمعوا عليه اتفقوا عليه تواترت ألفاظها تتابعت عليه هذا هو الحق أما ما أحدث بعد ذلك مما يستنكر فاتركه وأرمي به عرض الحائط واقذفه في البحر طيب. قال الإثم محاكة في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس ذكرنا تفسير هذا والبر مطمئن إليه القلب وشرح إليه الصدر فيه مقولة جاءت عن عبد الله بن مسعود يعني حول هذا المعنى قضية ما عرفه الناس وما أنكره الناس وهي قوله رضي الله عنه ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح هذا الحديث ذكره الشيخ أورده الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة ليتعقب من نسبه النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا أصل له مرفوعا لكن الحديث ثابت موقوفا عن ابن مسعود ورد موقوفا عن ابن مسعود قال ابن مسعود ان الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما راى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما راى المسلمون سيئا فهو عند الله سيء قال الشيخ وهذا اسناد حسن وله مناسبه هذا الكلام لابن مسعود وهو ما جاء عند الحاكم زاد في اخره وقد راى الصحابه جميعا ان يستخلفوا راى الصحابه جميعا أن يستخلفوا أبا بكر رضي الله عنه وقال صحيح الإسناد ووافقه الزهري وقال السخاوي هو موقوف حسن إذن لاحظ الآن لما نعرف سبب المقولة وضح الصورة. ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأى المسلمون سيئا فهو عند الله سيئا. قال ابن مسعود في أي مناسبة؟ استخلاف أبي بكر، رأى المسلمون حسنا إذن هو حسن. ثم من المقصود بالمسلمين بكلام ابن مسعود؟ من المقصود بالمسلمين؟ الصحابة. لأن هذه المقولة يا جماعة قد اشتد بها أناس على مسألة استفتاء الشعب، يعني إنه مثلا يريد أن نقرر هل الربا حلال ولا حرام، يسوي استفتاء بين المسلمين، فإذا قالوا المسلمون أنه الأغلبية يعني قالوا أنه جائز إذا هو جائز، إذا قالوا لا ما نرى إذا هو جائز، ويحتجون بهذا الحديث عن مسعود. فللرد عليهم نقول لا، اولا جاء في مناسبه استخلاف هذا الصديق، ثانيا من هم المسلمون المقصودين بهذا؟ الصحابه. افرض اننا نريد ان نطرده في الاعصار التي بعد الصحابه، فمن هم الذين اذا راوه حسنا فهو حسن عند الله، اذا راوه سيئا فهو سيئا عند الله؟ العلماء. العلماء المقصود بالمسلمين إذن العلماء. وقد احتج بكلام مسعود أيضا من قال إن هناك بدعة حسنة، قال بدعة حسنة لو رأى المسلمون أن هذه ما فيها شيء إذن هي حسنة، إن هناك بدعة حسنة، فهذا إذن لا يحتج به، لا يمكن احتجاج على هذا. وكيف نقارن بهذا الحديث مثلا موقوف حديث مرفوع كل بدعة ضلالة؟ وكيف نقول بهذا والمراد به إجماع الصحابة وليس رأي الجهال من يستفتي الآن 1,000,000,000 مسلم؟ من كثير من جهال الشريعة والعلماء معدودون بينهم، ونقول خلاص ما دام رأى 99% من المسلمين، 9 من 10 في المسلمين، أن هذا يعني صحيح وإن هو صحيح؟ لا، استدلال مسعود على إجماع الصحابة على انتخاب ذكر الصديق. طبعا قد يكون تخلف علي وهذا ثم بايع فيما بعد، نعم، أو صار هي عند الأنصار لكنهم رجعوا وما أجمعوا على إجماعهم على خلافة عثمان، يعني إجماع الذي حصل على خلافة عثمان أقوى من إجماع الذي حصل على خلافة غيره. ما اجتمعت الأمة على خليفة مثل كاجتماعهم على عثمان من الأربعة، هذا معروف كذلك مثال. فلما رأى اجتماع المسلمين على بكر الصديق قال هذا الكلام ليبين حجيته. بعض الناس تكلموا، بعض المنافقين تكلموا وحصل كلام في قضية بيعة بكر الصديق وهذاك اللي قالنا فلسه، فالمهم هذا يبين مسألة أن المسألة في مناسبة معينة. ولا صحة لما يقول بعض ما رآه للمسلمون حسن هذا أمر استغراق، يستغرق كل أفراد المسلمين، خطأ، وإنما هذه أل العهدية، وأل العهدية يعني الشيء المعهود عند السامع والمتكلم على شيء معين، فمن هم؟ المقصود الصحابة. يعني لما تكلم به ابن مسعود وقال رأى المسلمون حسن هذه أل العهد، يعني الذي يفهمه ابن مسعود، الذي في ذهن ابن مسعود، والذي يفهمه السامع الكلام ابن مسعود، في ذلك الوقت المقصود به من؟ الصحابة. طيب، وبناء على ذلك فإنه لا يمكن الاستدلال بها على قضية أن هناك بدعة حسنة، ويتبين معنى هذه العبارة ما رأى المسلمون حسن فهو عند الله حسن، وما رأى المسلمون سيئا فهو عند الله سيئا. طيب، وإن أفاك المسلم، هذه العبارة طبعا في الحديث الضعيف حديث ضابطة لكن وردت في الحديث الآخر، استفتي نفسك وإن أفتاك المفتون. فما معنى وإن أفتاك المفتون؟ متى لا يبالي الإنسان بفتوى المفتون؟ إذا خالف الكتاب والسنة. طيب، مثل إذا يعني لم يخبره بحقيقة المسألة وإنما لبس على الشيخ المفتي فأخذ منه الجواب. مثلا إذا عرف أنه ليس بثقة الشيخ هذا ليس بثقة أنه قد يخالف الكتاب والسنة باجتهاده وهو ثقة لكنه لا يدالي بها لما تبين له أنه مخالف. فإذا خالف الفتوى المفتي الكتاب والسنة فلا نعبأ بها. إذا كانت الفتوى عن جهل فلا نعبأ بها. إذا كانت الفتوى عن هوى وميل أراد بها المفتي التزلف إلى المستفتي أو قرابة بينه وبينه أو معرفة وصداقة بينه وبينه فأعطاه، مثل ما جاء واحد يسأل واحد من هل الناس يعني يقول الدعوه للشيخة، قال يعني أنا صار لي كذا وكذا وكذا وبينه وبينه معرفة، قال شوف حن غيرك من غير موجود بس انت لك انت بالذات انت يعني علشانك يجيب. فمثل يعني هذا واضح فيها الجهل جهل وهوى وكل شيء كل العوامل يعني مجتمعة. فمتى لا يبالي الانسان بفتوى المفتين اذا كانت مخالفة الكتاب والسنة ما عليها دليل شرعي في مجرد او فيها هوى الظنون، لكن اذا كان مع المفتي دليل شرعي صحيح والمفتي ثقه لا يجامل فماذا يجرح الانسان؟ مفتي ثقه افتى بالدليل الصحيح ماذا يجرح الانسان؟ ان ينقاد له ويتبع. طيب لو نفسه احسك لا انه يعني يمكن ما هو صحيح فماذا يفعل؟ قال انتبه هذه مساله مهمه. واحد استفتى جاءت الفتوى بادله صحيحه مبنيه على علم وهذا رجل ثقه المفتي لا يجامل ولا في دين الله ولا يحابي احدا لا عنده ولا فيها هوى ولا نيه، ماذا يجب عليه؟ ان ينقاد للفتوى ويعمل بها. طيب فان حاكم المفتي لا يبالي بالفتوى ولا بمحاكم نفسه؟ لا يبالي بمحاكم نفسه. وهذا ينبغي ان يفهم، ينبغي لبعض الناس وان افتاك المفتون يعني خلاص كل المفتين وكل، ولذلك يقول ما لنا دخل باي فتوى ولا مفتي ولا نحن نفتي انفسنا وانفسنا، هذا الضلال. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام وقع أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه في بعض المرات بأشياء لم تنشرح لها صدورهم، أمرهم بالرجوع عن مكة بعد اتفاقية الحديبية، أمرهم بنحر الهدي لحلاقة الرأس تحلل من العمرة، ما شرح صدورهم كل غضب، كان عندهم غضب وزعل حتى في حلاقة الشعب جاءت الرواية حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما من الغم. فهل يقال اضطربت ما دام ما اطمئن الفتوى لا يعمل؟ لا ينقاد لابد. ثم ان كثير من النفوس فيها هوى وفيها جهل وفيها طمع وفطر مطموسه، فاذا الواحد يبغى يترك فتوى المفتي مبنيه على الدليل الثقه لانه حاكم في نفسه شيء ترى هو اللي فيه العيب، هذا في صدر من هو. ولذلك لا يجوز لإنسان أن يترك النص لأن حاك في نفسه شيء أو فتوى الثقة لحاك في نفسه شيء، وإنما يتبع. ويجب عليه إذا كانت المسألة فيها نص شرعي أن لا يتحرج البتة، وهذا الكلام مهم جدا بالنسبة للموسوسين. الموسوس تقول له ما يجوز أن تعيده، لا يجوز أن تعيده به، لا يجوز تأثم لو عثر به. وهذه الأدلة وهذا الكلام ما يجوز تغسل أكثر من ثلاث مرات. الدليل قوله عليه الصلاة والسلام فمن زاد عن الثلاث يعني فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. يقول لك مثلا في نفس شيء متحرك أخشى يكون ما أتقنت، ما أخشى يكون صار غير صحيحة، فهل يعتبر هذا بما حكى في نفسه؟ لا يعتبر شيء، لا يعتبر شيء بس. وهذا قوية حكى في نفسه بمثل المسوسين هذه كثيرة جدا، وكذلك الجهال والناس يستثنون أنفسهم بأنفسهم على عقل ماجي، هذا موجود في جدا. فإذا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طيب هذا بالنسبة للأمور الواضحة البينة الأدلة. أما قضية اللي ما فيها مسألة ما فيها دليل شبهة، فهنا الإنسان يستنير بنور قلبه ويعمل بما وقع في صدره، وإذا طبعا لم يجد المفتي الثقة لم يفتي. وكان عدد من الأئمة طبعا يوصون بهذا، كما جاء الإمام أحمد رحمه الله كما قال هنا قال في كتاب الورع: قلت لأبي عبد الله إن القطيعة أرخص به سائر الأسواق. جعل القطيعة هذه من قطائع الأراضي، كانت تقطع أحيانا من أرض الخراج، أحيانا من أرض الموقوفة، وأحيانا من أراضي أهل الذمة، وقد يكون فيها شيء من الظلم يعني أخذها، وبعض مثلا أرض خراج أوقفها أو أرض أوقفها عمر المسلمين، جاء بعض الخلفاء يعني استغلوها وأخذوا منها لحسابهم الشخصي ووظفوا فيها ناس. وهذا جاء يقول يعني أنا يقول الوظيفة هذه في الأرض هذه أرفقني من الأسواق والأخرى. فقال أحمد رحمه الله، يقول السائل: وقد وقع في قلبي من أمرها شيء. فقال أحمد: أمرها أمر قذر متلوث. قلت: فتكره العمل فيها؟ قال: دعها عنك إن كان لا يقع في قلبك شيء. قلت: قد وقع في قلبي منها. قال ابن مسعود: الإثم حواجز القلوب. فهذا يبين يعني أن المفتين كانوا يظنون السائلين، يقولون: ما تعلم في نفسك أنها أنك أنت في نفسك منها شيء، إذن أتركها. وهذا كثير يقال الآن في بيع بيوعات كثيرة الآن في هذا الزمان فيها شك قريبة، فالإنسان يتركها. ولذلك حديث الحلال بين الحرام بين، وحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هل سبق البيان فيها في هذا الأمر قضية دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. طيب بقي نقطة أخيرة في قضية حكم العمل بالإحساس عند المحدثين في صحة الأحاديث ونكارتها. هذه آخر نقطة في شرح الحديث هذا من غدا الدرس، غدا إن شاء الله. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن في شرح الحديث 28 عن العراض بن ساري رضي الله عنه قال:
حديث 28 وصية المودع. عن أبي نبيح العراض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودعة، أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
وقد ذكرنا في المرة الماضية الموعظة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ بها أصحابه، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يتخولهم بالموعظة، وأنه لم يكن يستمر في الوعظ حتى يملهم، وأنه عليه الصلاة والسلام كان ينتقي الأسلوب الجميل وكان بليغا في كلامه. ولذلك فإن من عوامل نجاح الموعظة كما ذكرنا في المرة الماضية قصر الموعظة، الأسلوب البليغ فيها، إيصال المعنى إلى قلوب السامعين بأحسن صورة، وكذلك أن ينتقي الأيام فلا يملهم، وكذلك الانفعال أثناء إلقاء الموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ألقى الموعظة فإنه عليه الصلاة والسلام يتغير، كما جاء في حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلى صوته واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم حين زاغت الشمس مرة فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل إلى آخر الحديث. وكذلك جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكرهم يقول اتقوا النار وأشاح، ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها يعني إلى النار، ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجبس بكلمة طيبة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خطب يذكرهم بأيام الله حتى يعرف ذلك في وجهه، وكأنه نذير قوم يصبحهم الأمر غدوة، كأنه ينزل قوما فيحل عليهم أو سيأتي إليه العدو في الصباح وهو يحذرهم، يعني كان تحذير صلى الله عليه وسلم بليغا وكان يعرف في وجهه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا كان حديث عهد بجبريل كان متأثرا لا يتبسم ضاحكا حتى يرتفع عنه، وورد في رواية أنه إذا ذهب عنه ذلك يعني كان يذكرهم بالعذاب، فإذا ذهب عنه ذلك رأيته أطلق الناس وجها وأكثرهم ضحكا وأحسنهم بشرة. وحسن إسناده الهيثمي رحمه الله تعالى. والموعظة كما ذكرنا ينبغي أن يتخول فيها الناس ولا يكثر عليهم ولا يعظ يوميا حتى لا يمل. وفي قول الراوي في هذا الحديث ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، هذه الموعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، هذان الوصفان وجل القلب ودمع العين من الأوصاف التي امتدح الله بها سبحانه وتعالى، امتدح بها المؤمنين الذين يتأثرون. ووجل القلب ودمع العين دليل على التأثر، والتأثر دليل على صفاء القلب الذي يدل على وفور الإيمان فيه. قال الله عز وجل في وصف المؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فتصاب بالخوف والاضطراب والتأثر من ذكره سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ولذلك إذا تليت عليهم آيات القرآن تغير حالهم. قال الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فإذا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا إذا سمعوا الموعظة تأثروا. ما هو التأثر؟ دمع العين، وجل القلب، اقشعرار الجلد. أكثر من ذلك ما يحصل عند بعض الصوفية من الصعق، ما يسمونه الصعق، يعني إنه إذا سمع مشي عليه أو صرخ صرخة عظيمة ووقع، ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا من سنة ولا من طريقة أصحابه. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتاب تلبيس الجلد فصلا عن هذا الموضوع، لأن هؤلاء يقولون يعني نحن كأنهم يقولون نحن أخشى الله من الصحابة، نحن إذا سمعنا الموعظة صعقنا، غشي علينا أو نموت مثلا، تقطعت قلوبنا في أجوافنا. فليس هذا حال الصحابة. اشتهر عند فرق بعض منهم هؤلاء الصوفية أنهم إذا سمعوا مثلا ذكر الله صاحوا، وشق بعضهم ثيابه، ورشي على بعضهم كأنه أغمي عليه، أو ربما يعني حصل منهم تنفيذ في هذا تكلف. فقال رحمه الله: واعلم وفقك الله أن قلوب الصحابة كانت أفضل قلوب، وما كانوا يزيدون عند الوجه على البكاء والخشوع. فجرى في بعض طيب قال فلم يزيد، وما كانوا يزيدون عند الوجه على البكاء والخشوع. وجاء في بعض الآثار أن في موعظة ألقيت فإذا رجل صعق فقال: من ذا الملبس علينا ديننا؟ إن كان صادقا فقد شهر نفسه، وإن كان كاذبا فمحقه الله. وكذلك ساق حديث الحديث الذي نحن بصدده، وحديث أن الصحابة كانوا إذا حد وعرض النبي صلى الله عليه وسلم حديث العرباض، موعظة ذرفت منها العيون ووجدت منها القلوب. قال أبو بكر الأجري: ولم يقل صرخنا. الصحابي لما وعظم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: ذرفت منها العيون ووجدت منها القلوب. وفي رواية: سمعنا للقوم حنينا حين أخذتهم الموعظة، وما سقط منهم أحد. ما كان يتساقطون يمينا وشمالا كما يفعل هؤلاء الظلال. فقال الأجري رحمه الله أبو بكر، وهو من أئمة أهل السنة وله كتاب الشريعة، كتاب عظيم، قال ذرفت منها القلوب وجدت منها، ذرفت منها العيون وجدت منها القلوب، ولم يكن صرخنا ولا ضربنا صدورنا كما يفعل كثير من الجهال الذين يتلاعب بهم الشيطان. وعن حصين بن عبد الرحمن قال: قلت لأسماء بنت أبي بكر: كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة القرآن؟ قالت: كانوا كما ذكرهم الله أو كما وصفهم الله عز وجل، تدمع عيونهم وتقشعر جلودهم. فقلت لها: إن هاهنا رجالا إذا قرئ على أحدهم القرآن مشي عليه. فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك ساق ابن جوزي بإسناده إلى عكرمة قال: سألت أسماء بنت أبي بكر: هل كان أحد من السلف يغشى عليه من الخوف؟ قالت: لا، ولكنهم كانوا يبكون. وساق بإسناده إلى أبي حازم قال: مر ابن عمر رضي الله عنه برجل ساقط من العراق، فقال: ما شأنه؟ فقالوا: إذا قرئ عليه القرآن يصيبه هذا. قال: إنا لنخشى الله عز وجل وما نخشى. وساق بإسناده إلى ابن عباس أنه ذكر الخوارج وما يلقون عند تلاوة القرآن، فقال: إنهم ليسوا بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم مضلون. وساق بإسناده إلى قتادة قال: قيل لأنس: إن ناسا إذا قرئ عليهم القرآن يصعقون. قال: ذاك فعل الخوارج. وساق بإسناده إلى سعيد الدمشقي قال: بلغ أحمد بن سعيد الدمشقي قال: بلغ عبد الله بن الزبير أن ابنه عامر صحب قوما يتصعقون عند قراءة القرآن، فقال له: يا عامر، لا أعرفن ما صحبت الذين يصعقون عند القرآن لأوسعك جلدا، يعني لو صحبتهم لأوسعتك جلدا هؤلاء. وساق بإسناده إلى عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: جئت إلى أبي فقال لي: أين كنت؟ فقلت: وجدت أقواما ما رأيت خيرا منهم يذكرون الله عز وجل، فيرعد أحدهم حتى يخشى عليه من خشية الله عز وجل، فقعدت معهم قال: لا تقعد معهم بعدها. فرآني كأني لم يأخذ ذلك فيا يعني ما كان ما اقتنعت بالكلام. فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن ورأيت أبا بكر وعمر يتلوان القرآن ولا يصيبهم هذا، أفتراهم أخشع لله من أبي بكر وعمر؟ فرأيت أن ذلك كذلك فتركتهم. وساق بإسناده إلى أبي الجوزاء أنه كان يحدث إن خر رجل فاضطرب، فوثب أبو الجوزاء يسعى قبله، فقيل له يا أبا الجوزاء إنه رجل به الموتى، فقال إنما كنت أراه من هؤلاء الحفاظين، ولو كان منهم لأمرت به فأخرج من المسجد، إنما ذكرهم الله تعالى فقال تفيض أعينهم من الدم، فقال تقشعر جلدهم. وكذلك قال محمد بن سيرين يقعد يقول
وعن محمد بن سيرين وسئل عمن يستمع القرآن فيقرأ فقال ميعاد ما بيننا وبينهم أن يجلس على حائط فيقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره فإن سقطوا فهم كما يقولون. وعن الحسن أنه وعظ يوما فتنفس رجل في مجلسه، يعني كان يتنهى يعني من انفعاله من الموعظة، فقال الحسن إن كان لله تعالى فقد سهرت نفسك، وإن كان لغير الله فقد هلك، الويل لك إن كنت مرائيا. وقال عبد الكريم بن رشيد كنت في حلقة الحسن فجعل رجل يبكي وارتفع صوته، فقال الحسن إن الشيطان لا يبكي هذا الآن، يعني إنها من الشيطان. وقال الفضيل بن عياض لابني وقد سقط يا بني إن كنت صادقا لقد صبحت نفسك، وإن كنت كاذبا فقد أهلكت نفسك. وكذلك جاء عن أبي عثمان سعيد بن عثمان الواعظ وقد توادد إنسان بين يديه، فقال له يا بني إن كنت صادقا فقد أظهرت كل مالك، وإن كنت كاذبا فقد أشركت بالله تعالى. فإذا هذا رد على الصوفية الذين يصعقون عند المواعظ أو يضربون صدورهم أو أنهم يشقون ثيابهم ونحو ذلك. وقد ذكر ابن جوزي رحمه الله أيضا فصلا آخر في هذا الموضوع في كتاب خير الخاطر عن هؤلاء وحال هؤلاء. فمما ذكروا عن حالهم قال تأملت أشياء تجري في مجالس الوعظ يعتقدها العوام جهال العلماء قربة وهي منكر وبعد، وذلك أن المقري يعني هذا الواعظ أو قارئ القرآن يطرب ويخرج الألحان إلى الغناء، والواعظ ينشد لتطريب أشعار المجنون وليلة فيصفق هذا ويخلط ثوبه هذا، ويعتقدون أن ذلك قربة، يعني كان من ضلال يأتون بأشعار المجنون ليلة وشوء قيس ليلة ويقرؤون ويطربون الأشعار ويلحنون ويظهرون هؤلاء السامعين التأثر، يظهر السامعون التأثر ويطيحون ويقعون. قال ابن جوزي ومعلوم أن هذه الألحان في الموسيقى توجب طربا للنفوس ونشوة، والتعرض لما يوجب الفساد غلط عظيم. فإذا ممكن الموسيقى والألحان تؤثر لنفس أدير بنين حتى الإنسان ممكن يعني ممكن أنه يطيح، لكن يطيح منه من خشية الله؟ لا، وإنما يطيح من أثر اللحن، وهذا كثير يعني يقع فيه حتى الذين يستمعون الموسيقى الغربية تجد أنهم يغشى عليهم، يعني يطيحون من شدة اللحن والموسيقى والألفاظ والصياح والكلمات، فإنهم يطيحون. ولذلك عندهم أنواع من الموسيقى، منها التي تسمى موسيقى الروك وهي مشهورة، هذه صارت فتنة في ربما يعني في الثمانينات أو السبعينات، يعني أو الثمانينات كانت فتنة، يعني فتنة عظيمة ولا زالت يعني موجودة، ويغنون فيها يعني في بعض التحقيقات التي كتبت عن هذا النوع من الموسيقى أو هذا النوع من الغناء أنهم يصفون بأنها تصيب بالحمى يذكر بعض علماء الأصوات أن هذه الأصوات التي تكون في الموسيقى من لأنها موسيقى مزعجة جدا، هذه أنواع الموسيقى مزعجة جدا، أنها لو سلطت طاقتها على الأرض لحفرت حفرة مقدارها كذا في كذا، إذا استمرت يعني مثلا كذا ساعة فإنها تحفر حفرة مقدارها كذا. طبعا هذا كله يصب في أذانهم ويصب في أذانهم وعقولهم، فلا عجب إذا أن يصابون بصرع أو يصابون بيطيحون ويغشى عليهم. هذا من هذا، فعل الصوفية هو من هذا الضرب الذي يصاب به من يقرأ أشعار العشاق ويكون عنده موسيقى صاخبة ونحو ذلك نفس الشيء. فهو ما هو من أجل كلام الله يعني معاني والذكير اليوم الآخر، لا، وإنما كثير من هؤلاء الصوفية يطيحون إيش من اللحن، لأنه يكون فتنة فيبلغ التأثير مزاه فيه فيطيحون ويقعون. قال وينبغي الاحتساب على الوعاظ في هذا. إيش الاحتساب على الوعاظ في هذا؟ إنكار عليه، الاحتساب عليه يعني إنكار المنكر، يعني هذه قربة، التقرب إلى الله بإنكار المنكر على هؤلاء. وكذلك المقابريون منهم، الله هذه طائفة كانت متخصصة مثل الآن هؤلاء الذين يأتون في العزاء ويعملون يعني موشحات ويعني أشياء تحزينية، حتى أن عندهم في الموسيقى أشياء يقال موسيقى جنائدية أو حزائنية، يعني من هذا النوع. يقول وينبغي الاحتساب على الوعاظ في هذا. وكذلك المقابريون فإنهم يهيجون الأحزان ليكثر بكاء النساء فيعطون على ذلك الأجرة، يعني كلما بكى النساء أكثر وصاح الناس أعطوه أجرة أكثر، ولو أنهم أمروا بالصبر لم ترد النسوة ذلك، ولو قالوا اصبروا يا أيها الناس لا، فإنهم يريدون البكاء والنواح والزعيق والإغماء وهكذا. قال ابن عقيل حضرنا عزاء لرجل قد مات له ولد، فقال المقري يا أسف على يوسف، فقلت له هذه نياحة بالقرآن، هذه نياحة بالقرآن. قال وفي الوعاظ من يتكلم على طريق المعرفة والمحبة، فترى الحائط والصوفي الذي لا يعرف فراغ تلك الصلاة يمزق أثوابه دعوة لمحبة الله تعالى، لأنهم عندهم الصوفية كلام في قضية يعني محبة الله والوجه، إنه يترقى يعني في درجات المحبة ونستغفر الله، يعني يقولون يصفون الله في أبيات كأن عاشقا يصف معشوقا هكذا يعني فعلا. يقول وبعض الوعاظ يعني في زمانهم يتكلم على قضية المحبة والوجد وهذا، فترى الحائط والشوقي الذي لا يعرف فراغ الصلاة يمزق أثوابه دعوة محبة لله. قال والطافي حالا منه وهو أصلح ما لا يعني أحسنهم يتخيل بوهمه شخصا هو الخالق، يعني يشكل في ذهنه فيرفيه شوقه إليه. وبعد هذا فالتحقيق مع العوام صعب ولا يكادون ينتفعون بمر الحق، إلا أن الواعظ مأمور بأن لا يتعدى الصواب ولا يتعرض لما يفسدهم، بل يجدهم إلى ما يصلح بألطف وجه، وهذا يحتاج إلى صناعة. فإن من العوام من يعجبه حسن اللفظ، ومنهم من يعجبه الإشارة، ومنهم من ينقاد البيت من الشعر، وأحوج الناس إلى البلاغة الواعظ يجمع مطالبهم، لكنه ينبغي أن ينظر في اللازم الواجب وأن يعطيهم من المباح في اللفظ قدر الملك في الطعام، يعني مثل إنشاد الشعر للمواعظ، ما في أشعار جيدة في المواعظ، فلو كل هذا يعني مباح، لكن لا يكثر من يجعل الموعظة ما فيها والآية ولا حديث كل أبيات شعر، فيعطيهم قدر النصف الطعام، لو زاد أفسد ولو نقص ما استفاده. ثم يجتنبون من العزائم ويعرفهم طريق الحق، لأن قضية الوعظ ما هي فقط قضية نسبك الناس، شوف الموعظة الجيدة والحسنة الموعظة الحقيقية ليست أن تبكي الناس فقط، أنهم بعد الموعظة ينطلقون للعمل، إذا كانت موعظتك لهم تجعلهم ينطلقون للعمل بعدها يتحملهم على الواجبات يتحملهم على الدين، هذه موعظة نافعة ولو ما بكوا، هذه موعظة حقيقية. أما نسبكين وتحزن الصوت وتأتي بأشياء وأشعار ممكن تبكيهم، لكنهم يقومون مباشرة إلى مجالس الغيبة والنميمة والموسيقى والكلام الفارغ والمحرمة. مباشرة، ما يجد أنه بعد الموعظة يجب أن يفعل شيئا. جاء وعرف أنه سيموت بكى وراح، لكن لو دللته على ماذا ينبغي عليه أن يفعل، حملته على الدين وعلى الشريعة، صار مسألة فيها تفكير، ما فقط أنك تمكي الناس. هذا ليس إنجازا، وإنما الإنجاز الحقيقي أن يكون هذا البكاء والتأثر حاملا لهم على سبيل سلوكهم وأخلاقهم والقيام إلى العمل، العمل الطاعات. هذا هو الموعظة الحقيقية، أن يتغير الناس بعدها ولو ما بقوا، أن يتغير حاله. نعم. قال وقد حضر أحمد بن حنبل فاستمع كلام الحارس المحاسب فبكى، ثم قال لا يعجبني الصبور، وإنما بكى لأن الحال أوجبت البكاء، لأن الحارس هذا كان عنده شيء من البدعة، وكان لا يريد حضور مجالسه. وقد كان جماعة من السلف يرون تخليط القصاص فينهون عن الحضور عندهم، لأن القصاص كانوا معروفين بإيش؟ برواية الحديث الضعيفة والموضوعة، لأجل أن يحزنوا الناس يأتون إلى الحديث الضعيف الموضوع. وعلى سبيل المثال أنت تقرأ قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد الأحاديث الصحيحة معروفة محدودة مجموعة، لكن تجد أحاديث أخرى ضعيفة وموضوعة، كيف صاح فلان وبكى فلان وخرجت وفاطمة تكلمت، يعني بأشياء غير موجودة في الأحاديث الصحيحة. فيقولون نحن نحبب الناس في النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نحزنهم نحزنهم في وفاته، نحن نشعرهم بالمصيبة ونحن ندفعهم إلى البكاء فنقول، لكن يجب أن يكون إذا كانت النية طيبة، إذا كان الهدف طيب يجب أن يكون الوسيلة صحيحة، ولا يقال أنت محسن إذا كان هدفك طيب مهما استخدمت من الوسائل، ولو كانت حيث ضعيفة وموضوعة ومكذوبة، المهم أن تحشد ما تريد لأجل أن تبكي الناس، هذا خطأ، هذا ليس من منهج السلف. قال وهذا على الإطلاق لا يحصل اليوم، لأنه كان الناس في ذلك الزمان متشاغلين بالعلم فرأوا حضور القصص صادا له. هذا رأي من الزمان، يقول يعني أيام السلف كان العلم منتشر، كان حضور مجالس الوعاظ هؤلاء القصاص الذين يدون حديث ضعيف الموضوع ما ضيعة وقت وسماع الناس يكتهد. قال أما اليوم في زماننا يقول عم الجهل وقسى القلوب، نحتاج إلى وعظ، يعني يقول زوجي نحتاج إلى وعظ، واليوم كثر الإعراض عن العلم، فأنفع مال العام مجلس الوعظ يرده عن ذنب ويحركه إلى توبة، وإنما الخلل في الخاص فليتقي الله عز وجل. فإذا هذا بالنسبة لمسألة ما ينبغي على الواعظ أن يفعل بمنهج الوعظ، ونقد طريقة الكوفية في الوعظ والقصاص الذين يأتون بالمكذوب، أو أنهم يقربون ويحزنون فيتساقط الناس ويتأثرون للحن وليس للمعنى. ونختم الكلام مع مسألة الموعظة الواردة في هذا الحديث، وهي وعظ النبي صلى الله عليه وسلم موعظة، بذكر يعني بعض الكلمات التي أشار إليها رحمه الله في صيد الخاطر، يعني تنفع الداعية إلى الله لأنها سوف تفهم السبب. يقول لماذا، يعني السؤال لماذا الناس يتأثرون لحظة الموعظة، فإذا خرجوا من الموعظة زال الأثر، قبلها وبعدها ليسوا متأثرين، لحظتها متأثرين، فما هو السبب في هذا التأثر اللحظي، لماذا يكون التأثر لحظيا؟ قال رحمه الله قد يعلم عند سماع المواعظ للسامع يقظه، يعني كأنه نائم وأيقظته من الموعظة، ذكرته بالجنة والنار والقبر والعذاب والحساب، ذكرته وغضب الله وعذاب الله. فإذا انفصل عن مجلس الذكر عادت الخشوة والغفلة، فتدبرت السبب في ذلك فعرفته، ثم رأيت الناس يتفاوتون في ذلك. فالحالة العامة أن القلب لا يكون على صفة واحدة من اليقظة عند سماع الموعظة وبعدها لسببين، أحدهما أن المواعظ كالسياق، أن المواعظ كالسياق، والسياق لا تؤلم بعد انقضائها إيلامها وقت وقوعها. الصوت الآن لو ضرب يكون آلم شيء عند الضرب، لا يكون بعد الضرب آلمه مثل وقت الضرب، وكذلك الموعظة. أنت تلقي عليه تقول له شيء يتعلق بالموت والجزاء، لحظتها يتأثر كأنك ضربته بصوت، لكن بعدما تنتهي الموعظة ينتهي الأثر. والثاني أن حال السماء المواعظ يكون فيها الإنسان مزاح العلة قد تخلى بجسمه وفكره عن أسباب الدنيا وأنفق بحضور قلبه، فإذا عاد إلى الشواغل جاء في المسجد مفرغ ما عنده شيء، لا زوجة تشغله ولا أولاد ولا مال ولا تجارة، لا يبيع ولا يشتري ولا مجلس نميمة ولا غيبة، الناس ينفقون كأن على رؤوسهم الطير. فمن الطبيعي أنك لما تحدثهم في هذه الحال ما عندهم شواغل وصوارف أنهم ينفقون ويتأسون، فإذا عاد إلى الشواغل اجتذبته بآفاتها، وكيف يصح مع تلك الجواذب أن يبقى كما كان؟ يعني ما يمكن. قال وهذه حالة تعم الخلق، إلا أن أرباب اليقظة الناس الذي عندهم دين يتفاوتون في بقاء الأثر، لا منهم من يلقى أثر الموعظة عنده يوم، منهم من يلقى أسبوع، منهم من يلقى شهر أثر الموعظة، ففي قياس الإيمان على بقاء الأثر الموعظة، كلما كان أثر الموعظة بقي أكثر فترة أطول كلما دل ذلك على قوة الإيمان. فمنهم من يعزم بلا تردد يمضي خلاص، مثلا تاب للموعظة ما عاد لا رجع إلى تدخين ولا إلى غناء ولا إلى اختلاط ولا إلى سفر محرم، أقلع عن كل شيء من الموعظة، تأثر دائم أقلع عن كل شيء، تغيرت حاله، تغيرت طريقة في الحياة، خرج من الموعظة عاجل بلا تردد ويمضي من غير انتهاء. فلو توقف به ركب الطبع لضج كما قال حنظل عن نفسه نفق حنظل، يعني حتى لو جاء الشيء الطبيعي يمين نفسه يقول ربما الزوجة والأولاد هؤلاء يشغلون عن ذكر الله، فيقول مثل حنظل نفق حنظل، يعني عندهم ميزان الحساس حساس في قضية شغلهم حتى بالأشياء المباحة، يحسون أنه ربما تنويهم عن الله. ومنهم أقوام يميل بهم الطبع إلى الغفلة أحيانا ويدعوهم ما تقدم من المواعظ إلى العمل أحيانا، فهم كالسنبلة تميلها الرياح تارة وتارة، وأقوام لا يؤثر فيهم إلا بمقدار سماعه فقط، يطلع من المسجد ولا كأنه سمع شيء، كما إن دحرجته على صفوان، شوف لك صخرة ملساء واشكب عليها الماء تتشرب شيء؟ أبدا، انزل الماء إلى الأسفل كما هو، الماء الذي تكفته نزل، ما في تشرب مطلقا. وهذا حال بعض الناس في مسألة المواعظ. ويكون في موضع آخر يقول خطر المخاطر والمجلس قطاب، طبعا ابن جزي رحمه الله يعني كان واعظا مشهورا، كان يحضر مجلس واعظ 70,000. يقول خطر المخاطر والمجلس قطاب، يعني يقول أثناء الموعظة الناس مجتمعين والمجلس قطاب والناس تأثروا والقلوب قد حضرت والعيون جارية والرؤوس مطرقة والنفوس قد نزمت على تفريقها والعزائم قد نهبت لإصلاح شؤونها وألسنة اللوم تعمل في الباطن على تضييع الحزم وترك الحذر، يعني ما تأثر غاية التأثر. فقلت في نفسي ما بال هذه اليقظة لا تدوم؟ لماذا لا تدوم هذه اليقظة والموعظة؟ فإني أرى النفس واليقظة في المجلس متصادقين متصافين، اليقظة والنفس مع بعض، فإذا قمنا عن هذه التربة المكان وقعت الغربة وراحت اليقظة خلت النفس أو راحت النفس خلت اليقظة. فتأملت ذلك فرأيت أن النفس ما تزال متيقظة والقلب ما يزال عارفا، غير أن القواطع كثيرة والفكر يكل من استعماله في اغتلاب الدنيا وتحصيل حوائج النفوس، والقلب منغمس في هذه الملذات أو تحصيل الدنيا، والبدن أثير مستخدم حسب القلب، وبين الفكر يجول في اجتلاب الطعام والشراب والكسوة وينظر ماذا يدخر الغد وماذا يفعل، إذا هو مهتم بخروج الفضلات فاحتاج إلى النكاح، وإذا نكح علم أنه لا بد من إنفاق فراح يكتسب. لذلك العلماء يضعون كتاب البيوع واكتساب، يقولون يعني يكتسب ثم ينتح يتزوج، يعني يضعون النكاح والبيوع مع بعض في الفقه. ليش؟ لأن فيه مناسبة أنه ينتح أو يحتاج إلى كسب أو أنه يبيع ويشتري فيتوفر عنده المال فيتزوج. طيب قال ثم جاء الولد فاهتم به ولها بالولد، جاء الأولاد بعد الزواج. وإذا الفكر عامل في أصول الدنيا وفوائدها، بيع شراء أولاد وزوجات وهكذا. فإذا حضر الإنسان المجلس فإنه لا يحضر جائعا ولا حاقدا، ما يجيب جائع فألا من الجوع ولا كما جاء أفضل، يأتي وهو مرتاح يعني من جهة الطعام يعني شبعا، ولا حاقدا يعني حفر بالبول أو أنه يريد أن يذهب إلى قضاء الحاجة، ما يأتيك المجلس هكذا، يأتيك مفرغ نفسه من يعني شبعان ريان ليس به دافع لقضاء الحاجة، بل يحضر جامعا لهمته. اشترى هذا من أسباب ليش يكون الموعظة مؤثرة وقتيا، يعني وقت الموعظة يتأثر الناس. لماذا؟ قال لأنهم حال الموعظة جاي متفرغين، جمعوا قلبهم على هذه الموعظة وعلى الإتيان للمجلس وعلى الانتفاع والاستفادة وعلى السماع، يحضر جامعا لهمته ناسيا ما كان من الدنيا، فيخلو الوعظ بالقلب فيذكره ويجذبه، فيذهب عمال القلب فيحضرون النفس إلى باب المطالبة بالتخليص، ويؤاخذون الحس فتجلد عيون الندم وتنعقد عزائم الاستدراك. فيقول يعني هذا الذي من أسباب تأثر الناس في الموعظة، تأثر الناس في الموعظة. وعلى أي حال يقول ثم أنني تفكر أن الناس لو دائما متأثرين، هذا التأثر دائما ما ينسون ولا يسون ولا يهملون، لأصاب نفوسهم العجب والغرور فهلك. يعني جزء من حكمة الله من الواحد يذنب، لأن الذنب يمنعه من الشعور بالاغترار. قال لو أن نفوسهم دائما يعني على دائما في طاعات ربما أصابها الغرور والعجب فهلكت من باب آخر، ما هو من باب الزنا والخمر والكذب والفحش، إنما هلكت من باب العجب والغرور. هذه بعض المسائل المتعلقة بقضية الوالدة في هذا الحديث الذي انطلقنا منه من قول الصحابي وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجهت منها القلوب. ثم ننتقل الآن إلى طبعا هذه الموعظة كانت موعظة مودع، يعني كانت قرب وفاته، يفهم منها أنه كانت قرب وفاته، ولذلك قالوا كأن موعظة مودع فأوصل، يدل على أنه عليه الصلاة والسلام أبلغ في تلك الموعظة ما لم يبلغ في غيرها، فلذلك فهموا أن موعظة مودع لأن مودع يستقصي ما لا يستقصي غيره. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام المصلي أن يصلي صلاة مودع، لأن الذي يشعر أن صلاة مودع آخر صلاة يحسنها ويزينها أحسن فيه. وربما كان وقع منه صلى الله عليه وسلم تعريض في تلك الخطبة التوديع كما عرض لذلك في خطبته، هذا الاحتمال الذي أشرنا إليه قبل قليل، يعني كأنه عرض فيها بقرب الفراق ففهم أنه خطبة مودع، كما أنه قال في خطبة حجة الوداع لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، هذه كلمة لا مغزى ولا لا، لعلي لا ألقاكم يعني هو يحس بدنو أجل فعلا أنه قد لا السنة القادمة لا يحج، وطهق يودع الناس، ولذلك سميت حجة الوداع. ولما رجع من مكة والمدينة وعظ الناس لما رجع من الحج، وقال يا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وحض على التمسك بكتاب الله ووصل لأهل بيته. هذا حديث غدير الخم الذي عمل ابن الرافض عمايل ونسجوا عليه أشياء كثيرة جدا من الباطل والكذب، وكلماته كانت معروفة محدودة في هذا، أوصانا بكتاب الله وبأهل بيته، وقال لهم إنما أنا بشر يعني أنا بشر أموت كما يموت البشر. وأيضا زي النبي عليه الصلاة والسلام صلى على قتل أحد، ذهب إليه صلى عليه ثم صعد المنبر حتى المودع للأحياء والأموات، فقال إني فرطكم على الحوض فإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة، أيلة مدينة معروفة، الجحفة موضع معروف، يعني مسافة كبيرة بينهما، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلك. قال عقبة: كانت هذه آخر مرة رأيت النبي عليه الصلاة والسلام فيها على المنبر. فقال ابن رجب رحمه الله: لعل هذه الخطبة مثل الحديث الذي معنا الآن كانت بعض هذه الخطب أو شبيها بها مما يشعر بالتوجيه، ولذلك قال كان المعارضة موجهة. لما قال أوصنا الصحابة قالوا أوصنا، يعني أعطونا وصية جامعة نافعة كافية، لأنهم خشوا أنه إذا غادرهم يريدون شيئا يتمسكون به ويكون فيه كفاية. فقال لهم عليه الصلاة والسلام هذه الوصية الجامعة النافعة، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. والتأمل في هاتين الكلمتين يشعر أن عليهما مدار سعادة الدنيا والآخرة، تقوى الله والسمع والطاعة. طبعا التقوى سبق تعريفها، وأن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عن وجهه. والتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين، وصية الله للأولين والآخرين، كما قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، هذا الأولين، وإياكم الآخرين أن اتقوا الله. وهذا سبق شرحناها في السنة الماضية في الحديث الثامن عشر: اتق الله حيث ما كنت. فناتي الى القسم الثاني وهو السمع والطاعه، عليكم بالسمع والطاعه. طبعا ما المقصود بالسمع والطاعه؟ المقصود السمع والطاعه لولاه امور المسلمين، ففيها سعاده الدنيا. ايش يعني يترتب على السمع والطاعه لولاه امور المسلمين؟ طاعه الامام العادل والخليفه الذي يكون في الناس بالأحكام الشرعية، طبعا بدين الله يعني بالنظام الشرعي. إذا كان يكون بالعدل والشريعة والقسطاس المستقيم وجب عليهم أن يطيعوه، وأن لا يخرجوا عليه ولا يهينوه ولا يعصوه ما لم يعصي الله، ما لم يأمر بمعصية فإن عليهم أن يطيعوه، لأن الإمام العادل هذا ما يتمنى، والخلافة ما ينتظر أمر المسلمين إلا بها الخلافة. لو الخلافة ما صار لنا سهر ولا سجود ولا وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. ولذلك لما شرفت الخلافة اضطرب حال المسلمين وتفرقوا شذر مذر، كما نحن الآن نراهم في هذا الزمان، دول مختصمة ومجتمعات متفككة وحروب قائمة بسبب انفراط عقد الخلافة. فلذلك هذا يجلب أهمية الخلافة في الإسلام، أهمية الخليفة. فإذا كان الخليفة والإمام يحكم بأمر الله لا يجوز الخروج عليه، ولا يجوز إهانته ولا سبه، بل ولا الدعاء عليه، فما أشار ذلك الصحابة رحمه الله لو لا يدعى عليه. إذا كان محكما للشريعة، إذا كان محكما للشريعة. ولذلك قال علي رضي الله عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمامه، برا أو فاجر، حتى لو كان فجور في نفسه، نعم، لكن هو يصلحهم بالطاعة بالشريعة، ما يظلمهم ولا يحكم فيهم بغير ما أنزل الله، ولا يأتي لهم بقوانين من الشرق والغرب، وإنما الكتاب والسنة، هذه فعلا يصلحهم بها، فعند ذلك يجب طاعته ولو كان فيهم ولو كان فيه فجور في ذاته. ولذلك الخلافة أو الإمامة لها وظائف، يعني الخليفة والإمام له وظائف، كما قال العلماء فصلوا ذلك، قالوا يعني واجبات، في واجبات الإمام قالوا منها استيفاء الحقوق المالية وصرفها في مصالحها الشرعية، مثل الزكاة يأخذها يصرف المصالح الشرعية، وبيت المال، موارد بيت المال، وكذلك فيؤخذ له الجزية والخراج والعشور والغنائم والكيف يدخل بيت المال المسلمين بإشرافه، تصرف بإشرافه. وكذلك فإنه يختار الأكفاء لكي يكونوا ولاة للمسلمين في الأماكن المختلفة، وهو الذي يعقد القيادة للجيوش الإسلامية. ومن مهمات الخليفة والإمام العادل أنه يحاسب من ولاهم على الناس يحاسبهم. عمر كان عنده نظام عزيز ومحاسب يأتي به لمن ولاه على مكان منطقة كل فترة يحاسبه ويجرد ما عنده ما له وما عليه وإذا من أين لك هذا. وكان لا يولي واحد فترة طويلة في مكان ينقلهم من أماكن إلى أخرى، وإذا خشي أن يفتن الإنسان به واحد عزله وهكذا. وصار يعني عند عمر كان قضية محاسنة الولاة في غاية الدقة، ولذلك انتظمت الأمور في الممالك الإسلامية كلها في عهد رضي الله عنه. وأيضا من مهمات الإمام تفقد أحوال الرعية والنصح لهم وعدم تتبع عوراتهم وأن يكون قدوة حسنة لرعيته. وقال أيضا الحسن في ولاة الأمور إنهم يلون خمسا: الجمعة، من كان خليفة والإمام هو الذي يخطب الجمعة، والجماعة والعيد والثغور والحدود. الثغور حماية الثغور اللي على أطراف المملكة الإسلامية من هجمات الأعداء، وكذلك الحدود، تطبيق الحدود الشرعية وإقامة الحدود. قال: والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن والله إن طاعتهم لغير وإن فرقتهم لكفر. طاعتهم غير للعدو، لأن العدو إذا رأى المسلمين مجتمعين على إمام عادل ورجل واحد طبعا لا شك أنه غير للعدو. طيب، إذن بهذين الأصلين النبي عليه الصلاة والسلام وصى بتقوى الله والسمع والطاعة، لتقوى الله والسمع والطاعة. وكذلك في خطبة الوداع ماذا قال؟ قال: يا أيها الناس اتقوا الله، وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع مقطع الأطراف قطع اليدين والرجلين فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله. فأما إذا حكم فيه بغير ما أنزل الله، حكم فيه بالقوانين الفرنسية والإيطالية والألمانية وجاء من الشرق والغرب، وكما فعل هذا هولاكو لما أتى بالياسق، الياسق هذا كتاب أخذ فيه تعليمات من القرآن والإنجيل والتوراة وجمع دستور، قال هذا جمعته من الأديان السماوية، وضع أشياء مما كان عليه يعني هو في الجاهلية وما كان عليه يعني المجوس، جمع أشياء فيه وحمل الناس عليه. طبعا لا شك أن هذا كفر ما بعد الكفر، يعني حمل الناس على القوانين الوضعية كفر أكبر. لا شك أن التشريع لهم بالقانون الوضعي جعل مواد القوانين مخالفة لشريعة الله، مثلا أشياء تبيح الربا أو أشياء تبيح الزنا أو تبيح الخمر أو جعل البغاء يعني قضية هذه رسمية وأن لها تصريح بغاء هكذا. فلا شك أن إذا وصل الأمر إلى هذا الحد، يعني أنه دخلت القضية في تشريعات قوانين مواد مخالفة للشريعة، هذا الذي يشرعها كافر، والذي يحكمها ووراض بها كافر، ويجب زواله وإزالته واستبداله بمن يقيم بالناس شرع الله. فإذا ما هو الشرط في السمع والطاعة؟ ما أقام كتاب الله. إذا أقام كتاب الله تسمع وتطيع ولو كان ظالما في نفسه فاجرا في نفسه، لأن تدور عليه تدور على نفسه، ما دام هو يسوس الناس لكتاب الكتاب والسنة حقا وحقيقة ظاهرا وباطنا علما وعملا، أنه يسوس الناس كتاب الله، فهو فلا شك أنه يطاع ولو كان فاسقا يشرب الخمر في نفسه أو أنه يفعل المعاصي ونحو ذلك. إذا حكم الشريعة. أما إذا أتى بهذه القوانين الوضعية وغيرها فلا شك أنه لا سمع ولا طاعة. وكذلك لو أمر بمعصية فإنه لا يسمع ولا يطيع ولا يطاع له، لأن صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. والإمامة أو الإمام الأعظم الخليفة له شروط ذكرها العلماء. فمن شروط الإمام طبعا نحن سنتكلم المسألة هذه من تلاقة من قوله في الحديث، قوله والسمع والطاعة وأن تأمر عليكم عبد. فهل إذا تأمر العبد يسمع له ويطاع؟ هل هو يعني كيف يعني هل يدل هذا على أن الخليفة والإمام ممكن أن يكون عبدا؟ يقول اسمع واطيعوا ولو تأمر عليكم عبد. احتج بهذا من يقول بجواز إمامة العبد، قالوا يعني لو صار عبد تأمر تملك وصار له الملك والخلافة أنه يسمع ويطاع، فهل تجوز؟ هل يجوز وإلا لا يجوز؟ فهنا سننتقل إلى قضية بيان شروط الإمام، ما هي صفات شروط الإمام في الشريعة الإسلامية. طبعا الآن سنتكلم عليه الإمام العظمى وهي الخلافة، الإمام العظمى وليس أن واحد يصير مثلا قائد جيش ولا يصير قاضي ولا يتولى ولاية محدودة فرعية، لا، نتكلم عن قضية الولاية العظمى. من هو الإمام؟ الإمام الذي يطاع، كلمة الإمام هذه، ما هي شروط الإمام في الشريعة؟ أولا الإسلام، ما يجوز أن يكون كافرا، لو كان تارك الصلاة الكلية، لو كان لا يطبق شرع الله أو يعتقد أن شرع غير الله أفضل من شرع الله، طبعا هذا كافر، فهذا لا يصلح أن يكون إماما البتة. لماذا؟ يقول الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ما يجعل لهم سبيلا، هذا شرعا ما يجعل لهم سبيلا، ما يمكن أن يولى كافر على مسلم. طيب، وكذلك لما قال وأولي الأمر منكم، يعني منكم أنتم المسلمين، لو كان كافرا فإذا ليس هو منكم، إذا لا ينطبق عليه الله عز وجل أطيع الله والرسول وأولي الأمر، وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. طيب الشرط الثاني البلوغ، ما يجوز أن يكون صغيرا غير باهر، لأن القلم مرفوع عن الصبي حتى يجلس، والله سبحانه وتعالى قال لا تؤتوا السفهاء أموالكم، كيف يؤتيه الولاية العظمى إذا كان غير بالغ؟ طيب، وقال ابن حزم وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة ولا إمامة صبي لم يبلغ إلا الرافضة، فإن تجيز إمامة الصغير ولا عبرة في مخالفته. قلت وكذلك الخوارج، القائل النقل من كتاب الإمام العظمى برسالة الدكتوراه التأليف الشيخ عبد الله بن عمر الدنيدي. طيب الشرط الثالث العقل، طبعا فلا يولى مجنون، هذا شيء طبيعي، رجع القلم عن المجنون حتى يفق، فكيف يتولى امر كيف يكون في امور مجنون؟ طيب الشرط الرابع الحرية، فلا بد ان يكون الامام حرا والخليفة وليس بمملوك وليس بمملوك، وهذا أمر قد انعقد عليه الإجماع، ونقل البطال عن المهلب قال وأجمعت الأمة على أنها، يعني الإمامة، لا تكون في العبيد، لا تكون في العبيد. وقال الشنقيطي رحمه الله لا خلاف في هذا بين العلماء على أن الإمامة ما تكون بين العبيد، ولم يشد عن الإجماع إلا الخوارج، فإنهم جوزوا أن يكون الإمام عبدا، وشذوذ الخوارج لا يعتدون، ولذلك ما دخلوا في الإجماع مثل ما فعل وهب بن حيين لما جاب أقوال هؤلاء، ترد أقوال الفقهاء فيما هذا إيش في الكتاب؟ ها؟ لا، الفقه الإسلامي وأدلته، هذا وضع الأبابية والجعفرية والخوارج، وضعهم مع يعني مع الأقوال، هذا من أقوال الفقه الإسلامي، يقول هذه مجالس الفقه الإسلامي وهذه أدلته، هذا من الشواطئ، مع أنه جمع، يعني جمعه يعني جمع موسوعي الرجل، لكن منهج فيه انحراف. طيب الآن نأتي إلى هذا الحديث، لو كيف الإجماع انعقد على أن الإمام لا يجوز أن يكون عبدا، والحديث يقول اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد وإن كان عبد ولو كان عبد حبشي ولو كيف؟ الجواب أجاب العلماء عن هذا بأدلة، عن هذا الحديث الذي نحن الآن بصدده في قضية صفة الإمام أو شروط الإمام. قالوا إن أولا إنه قد يضرب المثل بما لا يقع في الوجود عادة كإطلاق العبد الحبشي لأجل المبالغة في الأمر بالطاعة، وإن كان لا يتصور ذلك فعلا، مثل قول الله عز وجل قل إن كان للرحمن ولد كان أول العابدين، يعني مبالغة الطاعة والعبودية لله، توضيح المسألة، إقرار المسألة، تقرير المسألة، لو كان له ولد، مع أنه مستحيل أن يكون. طيب هذا جواب. الجواب الثاني قالوا إن المراد العبد الحبشي أن يكون مأمورا من جهة الإمام الأعظم على بعض الهلال أو على إمارة منها أو على جزء وليس هو الإمام الأعظم. وهذا يدل عليه حديث إيش؟ الأئمة من قريش. هذا الذي يدل عليه يجب أن يكون قرشيا. الأئمة من قريش أبرارها أمراء أبرارها وفجارها أمراء فجارها ولكل حق فآتوا كل ذي حق حقه وإن أمرت عليكم قريش عبدا حبشيا مجدعا فاسمعوا له وأطيعوا. قال ابن رجب اسناده جليل. إذا هذا العبد هذا وشه معين من قبل القرشي الخليفة وليس هو بذاته خليفة. فإذا هذا له إمارة جزئية. فإن ولي عليكم من قبل الخليفة القرشي فاسمعوا له وأطيعوا. وهذا قد يكون أجود الوجود. الوجه الثالث أن يكون أطلق عليه اسم العبد نظرا لاتصافه بذلك سابقا لكنه لما صار خليفة أو صار كذا فهو حر لكن سابقا كان يوم من الدهر يعني خليفة. الرابع أن يكون متغلبا لا مختارا يعني لو جاء وتغلب بالسلاح العبد هذا صار أعلى يقتل الخليفة فرض الواقع وإعلان شق الطاعة عليه يبيح دماء مسلمين وكذا فيها أشياء خلاص فرض نفسه وحكم الشعر حكم الشعر عند ذلك نسمعه مثل. لكن لو كانت مثلا ابتداء يراد اختيار خليفة أو انتخاب خليفة ما اختاروا العبد لكن جاء فرض نفسه جاء بالسلاح والجيش وجاء وفرض نفسه خلاص لو تخرج عليه تسبب ذلك في إراقة دماء المسلمين هنا ينطبق الحديث عليه وهذا أيضا جواب لا بأس لا بأس به. وإنسان الوجه الثاني هو الأحسن. والشرط الخامس أن يكون ذكرا ولا خلاف بين العلماء لن يفلح قوم ولا أمره امرأة. ويعني هؤلاء الآن العصرانيين العقلانيين ومنهم هذا الغزالي وغيره الحديث قال يجوز ولاية المرأة وأن تكون خليفة وتكون إمامة للمسلمين. طيب وإذا نفست ما شاء الله سيعتزل 40 يوم من لصوص الأمة وكيف تقابل يعني رسل الكفار الذين يأتون من يعني من الناس من رسل الكفار يتحجب يعني كثير وهل يجوز ولو كان في كلام خاص تختلي به ما شاء الله يعني إذا صار الموضوع سري. فهؤلاء طبعا من خلوف هؤلاء الناس الذين يطبقون العقل في النصوص ويحرفون الكلمة عن مواضعه يعني وأصناتهم كثيرة. هؤلاء الآن هؤلاء منهم من يقول نريد فن إسلامي موسيقى إسلامية وكل شيء يعني والمرأة تتولى ليش ما تتولى. القضية هزيمة أمام الكفار هزيمة نفسية يريدون أن يطوعوا الإسلام لكي إيش يوافق ما عند الكفرة حتى يقول ما نستحي لما نواجه الكفار يقول ما أنتم تظلمون المرأة أنتميون ما تجيزون المرأة أن تكون بموقف الولاية والخلافة العظمى. نعم نقول فيقولون لا كيف نحن ما عندنا مانع أبدا أبدا. فهذه هزيمة نتيجة الهزيمة تولد عندهم هذا الشيء ونتيجة تحكيم العقل تولد عندهم هذا الشر والفساد وهذا أمرهم عظيم وخطير ومستفحل وهم ما يسمى اليوم بأصحاب الفكر المستنير. فأحيانا يسمون بالعصرانيين أو العقلانيين أو جماعة الفكر المستنير أو المستنير المدرسة المستنيرية هذا كلهم هؤلاء يعني من مدرسة واحدة وفيهم من هو من المنظرين يعني ينظرون لهم وفيهم من هو صحفي مثل فهمه أسلوب صحفي لا يعتبر من المنظرين لكنه يروج لأفكاره ولكن منهم من هو منظر يعني في هذه القضايا ومؤسس فيها ومنهم من هو يأخذ من هذا ومن هذا يعني شيئا من هنا وشيئا من هنا. فتجد بعض من يروج الآن كتبه على هذا عليك حال العقد الإجماع على أن يجب أن يكون ذكرا وكذلك يجب أن يكون عنده علم لكي يسوس الناس فمن شروط الإمام العلم الشرعي وكذلك من الشروط العدالة. فإذا أراد ينتخب ما انتخب فاسق ولا فاجر وكذلك أن يكون عنده كفاءة نفسية وجسمية لأنها مهمة ضخمة للقيام بها. والشرط الحادي عشر أن يكون قرشيا وقد صرحت الأحاديث هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش الأئمة من قريش، هذا شروط الإمام الأعظم والخليفة الذي يتولى على المسلمين. طيب، هذا يعني بقي شيء يسير من الحديث سنأتي عليه إن شاء الله في المرة القادمة مع شرح عليه الذي يليه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لو قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم بعد فسر اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنوادر، وإياكم مستهات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فقد تكلمنا في المرة الماضية عن فقرات هذا الحديث، ووصلنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذا الكلام إخبار منه صلى الله عليه وسلم لما سيحدث في المستقبل: فمن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا الاختلاف قد حصل فعلا، ولذلك هذا من علامات النبوة، أخبر بشيء من الغيب ووقع فعلا، أخبر أنه سيقع الاختلاف وقع الاختلاف فعلا. والاختلاف حصل في أصول الدين وفروعه، وحصل في الأقوال والأعمال والاعتقادات. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث مخصوصة عن وقوع هذا الاختلاف، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: تختلف هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فماذا نفعل إذا حصل الاختلاف؟ قال: فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بكل. هذا هو الجواب.